السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع فيض من أجمل الأمنيات من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 9 أشخاص بينهم 3 جنود عراقيين وشرطيان، وأصيب 17 في هجوم انتحاري وقع في حي الكرادة ببغداد اليوم. الشرطة قالت إن مهاجما انتحاريا يرتدي سترة ناسفة فجر نفسه خارج مكاتب منظمة غير حكومية كانت تستضيف احتفالات بمناسبة عيد الجيش وبحضور ضباط كبار بالجيش ومسؤولين حكوميين. وفي مدينة الدورة ببغداد أيضا أصيب 7 أشخاص كانوا في حافلة صغيرة عندما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق. من جهته أعلن الجيش الأمريكي مقتل 1 جنوده في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق قرب سيارته بمحافظة ديالى. أكد رئيس الجمهورية جلال طلباني مواصلة التفاوض بين العراق وإيران حول ترسيم الحدود ومصير اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975. طلباني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك عقده في منتجع دوكان مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كشف عن وجود وفد عراقي الآن في إيران للتفاوض على الأمر، نافيا أن يكون للولايات المتحدة أي علاقة بالمفاوضات. يذكر أن المفاوضات جارية بين الجانبين لإعادة ترسيم الحدود ومن ضمنها شط العرب بعيدا عن اتفاقية الجزائر التي تلقى اعتراضات من العراق على بعض بنودها. أعرب زعيم الأكثرية النيابية اللبنانية سعد الحريري عن ارتياحه للنتائج التي تمخض عنها اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لتسوية الأزمة السياسية في لبنان. وكان الوزراء العرب اتفقوا على خطة عمل من 3 نقاط تدعو إلى انتخاب العماد ميشيل عون لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية فورا، والدعوة للاتفاق الفوري على تشكيل حكومة وحدة وطنية تجري المشاورات لتأليفها طبقا للأصول الدستورية. الحريري قال في بيان أن العرب أكدوا مجددا موقفا تاريخيا ونبيلا ومسؤولا عن طريق وقوفهم إلى جانب لبنان وسيادته وقراره الوطني المستقل. قال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الانتخابات الرئاسية في جورجيا أوفت بمعظم المعايير الدولية، لكنها أشارت إلى وجود بعض القصور. المنظمة قالت في تقرير أن الانتخابات شهدت ظهور تحديات خطيرة تحتاج إلى التعامل معها بشكل عاجل. رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي لمراقبة الانتخابات ماري إن إسلر بنغوين قالت في مؤتمر صحفي في العاصمة الجورجية تبليسي:
تم رصد بعض المخالفات القانونية، على سبيل المثال ما يتعلق بقوائم الناخبين والإجراءات المطبقة في استخدام حبر الأصابع لضمان عدم تمكن الناخبين من الاقتراع أكثر من مرة، كما ينبغي وضع التبعات الضرورية موضع التنفيذ في الانتخابات التشريعية المقبلة.
من جهتها طالبت الولايات المتحدة سكان جورجيا بضبط النفس واحترام تقرير المراقبة الغربي بشأن الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد أن ادعت المعارضة حدوث تلاعب في التصويت ودعت إلى القيام باحتجاج. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن القوات الإسرائيلية ستصعد هجماتها على النشطاء في قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق صواريخ عبر الحدود. وقبل ساعة من حديث أولمرت مع حكومته في القدس، أكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن قوة شنت عملية في المنطقة منذ الفجر. وقال أولمرت لحكومته إن الصاروخ الذي سقط في عسقلان يمثل تصعيدا في الهجمات الفلسطينية، مضيفا أن وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك أمر قوات الأمن بتصعيد الإجراءات ضد الناشطين في القطاع، وقال إن عمليات الجيش الإسرائيلي حققت بالفعل نتائج مهمة للغاية. أعرب الرئيس الكيني مواي كيباكي عن استعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الاضطرابات الدموية في البلاد. كيباكي قال بعد أسبوع من العنف السياسي والاشتباكات القبلية منذ إعلان نتيجة الانتخابات المتنازع عليها أواخر الشهر الماضي، قال أنه يوافق على تشكيل حكومة وحدة، وصفها بأنها توحد الكينيين وتساعد في عملية التئام الجروح والمصالحة. من جهتها قالت المعارضة أن العرض لم يغير شيئا، وأشارت إلى أن إجراء محادثات بوساطة دولية هو السبيل الوحيد لإنهاء أزمة أدت إلى مقتل 300 شخص على الأقل وفرار 250 ألفا آخرين من منازلهم. سلم الرئيس الباكستاني برويز مشرف بأن مسلحا ربما أطلق النار على زعيمة المعارضة بنظير بوتو، لكنه قال أنها تتحمل المسؤولية عن مقتلها بتعريض نفسها للأخطار. مشرف قال في حديث تلفزيوني يعرض اليوم إن حكومته فعلت كل ما في وسعها لتوفير الأمن لبوتو، وعرب عن اعتقاده بأن اللوم يقع عليها لوقوفها خارج سيارتها، مقرا بأن الرصاص يمكن أن يكون تسبب في إصابة رأس بوتو. يذكر أن زوج بوتو دعا أمس إلى إجراء تحقيق من قبل الأمم المتحدة في حادث الاغتيال. وأخيرا قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل بدون تحفظ إذا تعرضت لهجوم من إيران. إذاعة الجيش الإسرائيلي بثت مقتطفات من مقابلة مع بوش أجرتها القناة العامة للتلفزيون الإسرائيلي وستبث مساء اليوم كاملة. قال فيها أن الولايات المتحدة تتعهد بالدفاع عن الحليفة إسرائيل بدون تحفظ في حال حصول هجوم إيراني عليها. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم لنا موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي نديم الشلبي عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر، ويلتقيكم فارس الشوقي من جديد مع ضيوفه الشباب في حلقة من برنامج كولاج يتناول فيها قضية الشباب والانحراف وموقف الأهل من هذه القضية، كما نتوقف أيضا في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. برنامج التقرير الاقتصادي موعده اليوم أيضا، ويقدم فيه الزميل نظم ياسين متابعة لأحدث مستجدات الأزمة المتواصلة بين بغداد وأربيل بشأن العقود النفطية المبرمة مع شركات أجنبية، ومتابعة عن تحسن سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. فهناك تقرير يعكس استذكارات بعض العسكريين العراقيين في كربلاء بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي. ونتابع اليوم أيضا تقريرا من أدهوك حول استخدام العمالة الأجنبية للقيام بحملة تنظيف في المدينة، كما أن هناك تقريرا عن أسبوع ثقافية نظمها الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق حول كتاب ذاكرة الكتابة للناقد مالك المطلبي. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملنا أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الرئيس بوش يعرب عن أمله في أن يبدأ الناس برؤية عراق حر يقوم على دستور حديث.
ومشروع قانون المساءلة والعدالة أمام البرلمان العراقي.
أكد الرئيس جورج دبليو بوش الأهمية البالغة لمنطقة الشرق الأوسط في الاستراتيجية الأمريكية قائلا إن من أبرز الأهداف التي ترمي إليها زيارته المقبلة إلى المنطقة هي التذكير بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الشعوب على التعامل مع التهديدات والمشاكل التي تواجهها. وقد وردت ملاحظة الرئيس الأمريكي في سياق مقابلة حصرية أجرتها معه قناة الحرة التلفزيونية في واشنطن الجمعة، وشدد فيها على التزام الولايات المتحدة بتأمين المنطقة، مضيفا القول:
التذكير بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة على تأمين المنطقة، فنحن لدينا وجود نشيط في الشرق الأوسط، وهذا الوجود لن يتناقص، بل نحن ملتزمون بمساعدة الشعوب على التعامل مع التهديدات والمشاكل.
وفي رده على سؤال آخر تحدث الرئيس بوش عن رؤيته في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، معربا بشكل خاص عن أمله في أن يبدأ الناس برؤية عراق حر يقوم على دستور حديث.
آمل بأن يبدأ الناس الآن برؤية ظهور عراق حر يقوم على دستور حديث في إطار رؤيتي لتحقيق السلام الذي نتطلع جميعا إليه.
هذا ومن المقرر أن يبدأ الرئيس بوش الثلاثاء جولته على الشرق الأوسط، والتي أعلن أنه سيزور خلالها إسرائيل والضفة الغربية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. وفيما رجح مراقبون احتمال قيامه بزيارة خاطفة وغير معلنة إلى العراق وربما إلى لبنان، أفيد بأنه سيلتقي أثناء زيارته إلى الكويت يوم 12 من كانون الثاني جنودا أمريكيين في معسكر عريف جان، كما سيستمع إلى تقارير عن مستجدات الوضع في العراق يقدمها القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر. وفي كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت ربط بوش جولته المقررة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط بالحرب الدولية على الإرهاب والجهود الأمريكية للتصدي لتنامي النفوذ الإيراني في المنطقة. وفي هذا الصدد قال الرئيس الأمريكي إنه منذ اعتداءات 11 من أيلول 2001 الإرهابية اغتال المتشددون القيادات الديمقراطية من أفغانستان إلى لبنان وباكستان، واغتالوا المواطنين الأبرياء من السعودية إلى الأردن والعراق بحسب تعبيره. وفي إشارته إلى أهمية تحقيق النصر على التشدد أوضح بوش أن المتشددين يسعون نحو حيازة أسلحة متطورة وتجنيد عناصر جديدة لمهاجمة الولايات المتحدة مجددا وللإطاحة بحكومات في الشرق الأوسط، إضافة إلى فرض ما وصفها برؤيتهم البغيضة بالقوة على الملايين. وأكد أنه سيحض خلال جولته الزعماء العرب على تشجيع مفاوضات السلام وتعبئة الدعم الإقليمي والدولي لإنجاحها، كما سيشدد على أهمية مواجهة الطموح العدائي الإيراني بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بإشارة بوش إلى إيران، نشرت الأحد تصريحات لمسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى أعرب فيها عن اعتقاده بأن تأجيل اللقاء الأمريكي الإيراني في بغداد يعزى إلى ما وصفها بأسباب دبلوماسية. لكن الجنرال روبرت هولمز نائب قائد القوات الأمريكية في العراق قال في المقابلة الحصرية التي نشرتها صحيفة الحياة اللندنية الأحد إن البحث عن حلول إقليمية لمسألة الأمن في العراق يحظى بالأولوية مع الأخذ في الاعتبار المسائل العسكرية بحسب تعبيره. وفي رده على سؤال يتعلق بأسباب تأجيل جولة المحادثات الأمريكية الإيرانية حول أمن العراق قال هولمز: أعتقد بأن للأمر بعدا دبلوماسيا، أي بين الدبلوماسيين وليس بين العسكريين، وقد أجل اللقاء بسبب تعقيدات في البرنامج، وما نراه مشجعا هو وجود حوار، وهو ما طالبت به المؤسسة العسكرية طويلا، أي البحث عن حلول ليس فقط مع إيران أو غيرها، وإنما حلول إقليمية، أي المزيد من الدبلوماسية مع الأخذ في الاعتبار المسائل العسكرية والدفاعية، على حد تعبير المسؤول العسكري الأمريكي.
ما زلتم مستمعين الكرام تتابعون ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. وفي محور الشؤون البرلمانية، من المتوقع أن يقر أعضاء مجلس النواب العراقي الاثنين مشروع قانون المساءلة والعدالة الذي كانت الحكومة العراقية صادقت عليه وأحالته إلى البرلمان في وقت سابق. وأعلنت لجنة برلمانية مختصة استكمال الصيغة النهائية لمشروع القانون، ففي تصريحات أدلى بها رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب أكد النائب فلاح حسن شنشل أن اللجنة توصلت نهاية الأسبوع الماضي إلى الصيغة النهائية للمشروع بعد دراسة مقترحات النواب المعترضين على بعض فقرات القانون في القراءة الثانية لمسودة قانون المساءلة والعدالة. يذكر أن مشروع قانون المساءلة والعدالة هو البديل لقانون اجتثاث البعث الذي تم تشريعه من قبل بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في أعقاب سقوط النظام العراقي السابق في نيسان 2003. عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية وائل عبد اللطيف قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن قانون اجتثاث البعث أنعش الحزب بعد أن أماته صدام حسين بحسب تعبيره.
البعث أسس ميشيل عفلق وأمات صدام حسين من الناحية الفعلية، وأنعش قانون الهيئة العليا لاجتثاث البعث، فعلا أنعش، لأنه الحزب هو انتهى في العراق من الناحية الفعلية. عملية إشعار كل الدول العربية والعالم بأن هذولا مظلومين وذولا كذا وذولا كذا، هذا كان من نتاج قانون الهيئة العليا لاجتثاث البعث. للأسف أنت عندما تشعر الآخرين أن لهم وزن أو لهم دور أو أنهم سوف يعملون شيء ما، أنا أعتقد هذا الدور بالنسبة لحزب البعث انتهى من تاريخ الحياة، وبالتالي تجربتهم عام 63 مرت بستة أشهر مؤلمة للشعب العراقي، ثم عادوا ليس بصفتهم وإنما عادوا في بداية الحكم ليس بصفة حزب البعث إلى أن استقر الوضع، ثم أعلنوا أنهم من حزب البعث واستمروا في منوالهم إلى أن أحرقوا الخضر واليابس.
يشار إلى أن قانون اجتثاث البعث تضمن العديد من القيود على أعضاء حزب البعث المحظور، ومنها حظر نحو 30,000 منهم من العودة إلى تسلم مناصب في الدولة أو الحصول على حقوقهم التقاعدية. أما قانون المساءلة والعدالة فهو يتيح في حال إقراره للآلاف من المنتمين السابقين إلى حزب البعث العودة إلى وظائفهم السابقة والحصول على حقوقهم التقاعدية. وائل عبد اللطيف أكد أن موضوع التعامل مع أعضاء حزب البعث هو موضوع قضائي برمته، وأضاف أن القائمة العراقية وهي الكتلة البرلمانية التي ينتمي لعضويتها تريد تغيير مشروع القانون بما يجعل مسألة محاسبة المسيئين من أعضاء حزب البعث تعود إلى المحاكم العراقية حصرا. كما استبعد عبد اللطيف العودة السريعة للحزب إلى العملية السياسية قبل أن يمهد لذلك بتقييم أدائه والاعتذار عما تسببه من أذى للعراقيين والدول المجاورة بحسب قوله.
يعني بالوقت الحاضر أنك لا تستطيع أن تتحدث هكذا حديث مع شارع ساخن جدا غير حاصل على حقوقه، الظلم والجرم لا يزال بادي، لا تزال حزب البعث يشعر العديد من المواطنين أنه وراء العديد من العمليات الإرهابية، وأنه قد أعاد تنظيمه، وأنه لديه من الأموال ما يكفي، وكثير من الأقاويل التي تسمعها هنا وهناك. بالتالي أنك لا تستطيع أن تعطي لهكذا أفكار نوع من العمل في داخل الساحة العراقية. فالساحة العراقية الآن لا تقبل إطلاقا هكذا طروحات. ممكن أنه في المستقبل إذا ما أعيد النظر واعتذر إلى الشعب العراقي وكفر عن خطيئات التي ارتكب بحق الشعب العراقي وحق الدول المجاورة، يعني هذا موضوع ينظر إلى مستقبلا من قبل القوى السياسية جميعا.
ويتفق المحلل السياسي هاشم الحبوبي مع النائب وائل عبد اللطيف على ضرورة أن يقدم البعثيون نقدا لأداء حزبهم خلال تجربة السنوات 35 من حكم حزب البعث للعراق، كما شدد الحبوبي خلال مقابلة مع إذاعة العراق الحر على الحاجة لترسيخ مفاهيم الديمقراطية في العمل الحزبي لدى جميع الأحزاب العراقية قائلا:
المطلوب أن يقدم حزب البعث نفسه إلى الناس كما يريد أن ينظر إليه. ما هو الموقف من الأحداث التي مرت طيلة 35 سنة؟ ما هو الموقف من الحروب التي لفت المنطقة والتي كان العراق دائما طرفا رئيسا فيها؟
نعم.
إضافة إلى مسألة البعثة الحزبية الشمولية أو القيادة الشمولية، مسألة التعامل مع الكيانات السياسية، كلها أمور يحتاج حزب البعث أن يطرح نفسه أو يطرح رؤى بها على الشعب العراقي. حصل هو أن هذا أنه لم يسمع من 4 سنوات ونص أو من 5 سنوات شيء من هذا القبيل.
العقلية السياسية العربية وعقلية الأحزاب السياسية العربية، هل هي مقتدرة أن تنضج فكرة النقد الذاتي، انتقاد المرحلة والتجربة والبدء بمراحل جديدة؟
في الحقيقة هذه يعني ثقافة نحتاج أن يعني نطور فيها كثيرا، هو أن هل نتقبل نحن الرأي الآخر؟ هل نتقبل وجود الآخر؟ هل نتقبل أن نعطي الآخر حق حتى دون أن يطالب به؟ هذه المسألة الديمقراطية الليبرالية الحقيقة بعدنا ما ثقفنا عليها، وما جرى حتى في 5 سنوات تقريبا الماضية هو أننا لم نتقدم فيها كثيرا. وهذا طبعا تنعكس نوبات، وهذا مكمن السؤال اللي جنابك ابتدأت به، تنعكس على أن الناس ابتدت تجري عمليات مقارنة، لعد شنو اللي حصلنا، لعد فلان شو اختلف عن فلان. هذه نقاط قد تساعد على عملية إعادة نظر جوهرية.
إذن هناك لا زال فراغ كبير في التعامل مع مفهوم الحزب باعتباره منظومة فكرية تجمع مجموعة من الناس وتوحدهم لهدف ولطريق للوصول، ليس فقط وصول القوة والعنف. إلى أي مدى المواطن العراقي المجتمع العراقي بحاجة إلى هكذا منظومة فكرية لأحزابها؟
المسألة تحتاج إلى زمن، المسألة تحتاج إلى مدى. هناك مطلب فاق جميع المطالب وتغلب عليها، وهو مطلب الحرية، مطلب الأمن. أصبح الناس مستعدين يقايضون بكل شيء للحصول على هذا المكسب. إحنا في الحقيقة في مرحلة تشيع ومرحلة ولادة، وأنا أعتقد أن هاي السنين التي قاربت 5 من عمر العراقية ليست كثيرة. أنا أجد الآن أكو محاولات جدية لأن نمشي على الطريق الصحيح، ولذلك أرى بأن الشهور القادمة ممكن أن تطلع أرضية لبداية وأكد على هذه الكلمة حوار جديد وجاد، لأن العراق في مرحلة بناء وهو بحاجة إلى كل طاقة وإلى كل إمكانية وإلى كل كفاءة.
كان هذا المحلل السياسي هاشم الحبوبي متحدثا في مقابلة هاتفية مع إذاعة العراق الحر من بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
عفيف اسكندر تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
وبقلبي جواب بعيونك عيسى وبقلبي جواب من بعد الغياب جاييني بعيتك من بعد الغياب جاييني بعيتك ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى تجروح شكر من غرامك يا بعد روح نيران الهجر لو ونت جروح لو أذكر ملامك وحرق بروح لو أذكر ملامك وحرق بروح خاين ما نسي ويا يشحكي
خاين ما نسي ويا يشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى وقليبي حرقت وأيست منا شذك عرقال النح والون وقليبي حرقت وأيست منا لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى لا تتعب بعد والفي ولا تتعنى خاين ما نسي ويا يشحكي
خاين ما نسي ويا يشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى أتأمل وصالك وانت ناسيني أتأمل وصالك وانت ناسيني خاين ما نسيت ويا يشحكي
خاين ما نسيت ويا يشحكي
أيام العذاب وياك ما انسى أيام العذاب وياك ما انسى بعيونك عيتا وبقلبي جواب بعيونك عيتا وبقلبي جواب من بعد الغياب جاييني بعيتا من بعد الغياب جاييني بعيتا ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
ايام العذاب وياك ما انسى ايام العذاب وياك ما انسى
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
نواصل أعزائي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي